بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 28 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، الحديث 35. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 15 لشهر جماد الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب بالتنوين، وتقدم إعراب نظائره مرارا: خبر لمبتدأ محذوف، قيام مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة حيث أضيف إلى معرفة من الإيمان الخبر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين ذكر الكفر وأنه كفر دون كفر، والظلم وأنه ظلم دون ظلم، وذكر ما ينافي أصل الإيمان وما ينافي كمال الواجب، شرع يتحدث عن الأعمال التي تزيد في الإيمان. فقد اتفق السنة والجماعة على أن الأعمال من مسمى الإيمان، فإن الإيمان عند السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ومعنى قول القلب هو اعتقاده، ومعنى عمل القلب هو إخلاصه ونيته ومحبته وخوفه ورجاءه. والإيمان عند المرجية قول واعتقاد، وعند الكرامية مجرد قول، في من يقول مجرد اعتقاد، في من يقول مجرد معرفة. وهذا كله انحراف عن الصواب، وانحراف عن ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحين وقع الغلط في فهم مسمى الإيمان، وفي تعريف الإيمان، وفي حقيقة الإيمان، وجد الغلط في حكم تارك جنس العمل، وجد الخلط بين ترك جنس العمل وبين ترك بعض أفراد الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة يتبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلى قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، رواه مسلم في صحيحه. الإيمان في أعلى وفي ما دون ذلك، ومن زاد عنه شعبة من الإيمان أذن يزول عنه الإيمان كله، كما تقول خارج، حيث يقول: من ذهب منه بعض الإيمان ذهب إيمانه كله. وحين لم يعرف هذه الحقيقة أهل الإرجاء، شرع يتحدثون عن مذهب أهل السنة بأنه مذهب تكفيري، ولا يفرقون بين ترك جنس العمل وبين ترك بعض العمل. ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المسلمين في القرن الأول والثاني والثالث أن الإيمان قول وعمل ونية، فلا يجزي واحد عن الآخر، فلا بد يكون قولا واعتقادا وعملا. فإذا اختل شيء من هذه الأشياء لم يكن الرجل مسلما. المراد بذلك اختلال الجنس، اختلال الجنس بمعنى أنه لو لم يعمل خيرا قط، يقتصر على مجرد الشهادتين، لم يكن الرجل مسلما في إجماع على السنة والجماعة، كما حكاه الشافعي والآجري والبغوي وغير هؤلاء. ولكن لازم من ذلك أن من ارتكب معصية يكون كافرا. سالف السنة متفقون على أن أكل الربا وشرب الخمر والزنا كبائر لا تخرج العبد من الإسلام ما لم يستحلها. ومعنى قول أهل السنة لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله يقصدون بذلك ما دون الكفر والشرك، بدليل قولهم من أهل القبلة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وبدليل أن الكفر أو عمل الكفر لا يشترط فيه الاستحلال اتفاق الصحابة والتابعين، لأنه لو استحل لكان كافرا في الكبائر، ولا هناك فرق بين الكبائر والنواقض. فلما يستحل الزنا كفر. إذا هي فرق إذن بين عبادة الأوثان وبين الزنا إذا قيدنا ذلك بالاستحلال. والمقصود أن البخاري تعالى ترجم هنا لقوله باب قيام ليلة القدر الآن ليبين أن الطاعات داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. وقوله قيام ليلة القدر، ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن الأقدار والآجال والأرزاق تكتب فيها، وقيل سميت بهذا لعظم قدرها وشرفها، وقيل لأنه من أتى فيها بالطاعات وقبل منه صار ذا قدر، وقيل غير ذلك. وقوله من الإيمان أي من مسمى الإيمان، ولا يلزم من زوال هذا زوال الإيمان، وفرق بين مفردات الإيمان وبين جنس الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه تعالى الحديث 35 حدثنا أبو اليمان وهو الحسن ابن نافع البهراني الحمصي مولى امرأة من بهراء، وقد تقدم الحديث عنه وأنه ثقة. وقد تكلم جماعة من المحدثين في سماعه من كعيب، فقال الإمام أبو زرعة رحمه الله لم يسمع أبو اليمان من كعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إجازة. وقال إبراهيم بن الحسين سمعت الحسن بن نافع يقول قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من كعيب بن أبي حمزة؟ فقلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه أجاز لي وبعضه مناوله، فقال في كله أخبرنا شعيب. وقد جاء عن يحيى المعين رحمه الله أنه قال سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال ليس هو مناوله. المناوله لم أخرجها إلى أحد، مناولة لم أخرجها إلى أحد. قال أبو حاتم رحمه الله الحكم بن نافع نبيل ثقة صدوق، وقال العجلي لا بأس به. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري مجمع على ثقته، اعتمده البخاري وروى عنه الكثير وروى له الباقون بواسطة. توفي سنة 21 و200، وقيل سنة 22 و200. قال أبو اليمان أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، وقد تقدم الحديث عنه، وقد أخرج له الجماعة ووثقه ابن معين واحتج به الشيخان، وقد مات سنة 63 و100، وقد تجاوز 70. قال حدثنا أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان القرشي مولى رملة بنت سيبة ابن ربيعة، كنيته الصحيحة أبو عبد الرحمن، وكان يغضب من أبي الزناد، ولكن هذا هو المشهور بين المحدثين، فلا حرج من تكنيته في أبي الزناد من أجل التعريف وإن كان يغضب من هذا، فهذا لا يعتبر غيبة ولا تنقصا لقدره. وقد قيل والقذف ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر إفقا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كما يقال الأعمج الأعرج الطويل الأحول، وكما جاء في الصحيحين ذو اليدين وغير ذلك. كان أمير المؤمنين سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث، فلك يتواضع بعضهم لبعض ويعرف كل منهم قدر الآخر فيصفه بما يستحق، لأن الحسد يقل في من مضى لا يعلم ولكنه يقل، وبلا شك أقل منه في العصور المتأخرة حيث يشتغل بعضهم لبعض ويحاول كل منهم جاهدا أن يتلقف أخاه ويحتقره. وقال تعالى عن أبي الزناد ثقة. وقد ذكر خليفة بن الخياط والعجلي عن أبي الزناد بأنه تابعي لقي عددا من الصحابة. وقد قال البخاري رحمه تعالى في أصح الأسانيد عن أبي هريرة قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبعض العلماء يرى أن أصح الأسانيد مطلقة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومنهم من قال مالك عن نافع عن ابن عمر، وجزم بذلك في نظر، لكن لا بأس يجزم في أصح الأسانيد عن أبي هريرة، في أصح الأسانيد عن ابن عمر، في أصح الأسانيد عن سهل بن سعد، في أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، في أصح الأسانيد عن أبي بكر، في أصح الأسانيد عن عمر، في أصح الأسانيد عن عثمان، في أصح الأسانيد عن علي. أما صح إسناد مطلقة فجزم بذلك في نظر، لأن هذا الشيء وذاك آخر. مات أبو الزناد سنة 300 وقد خرج له الجماعة. قال أبو الزناد عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، واستقاه الأئمة وهو من كبار أصحاب أبي هريرة، غير أنه دون سعيد بن المسيب وأبي سلمة وابن سيرين وهذه الطبقة. مات الأعرج في الإسكندرية سنة 710 عن أبي هريرة رضي الله عنه. تقدم الحديث عنه، تقدمت الإشارة إلى شيء من ترجمته في درس الأمس. متى توفي أبو هريرة؟ نعم 56 57 صاب ولا أخطأ؟ طيب متى ولد؟ صاب لا أخطأ، متى ولد؟ طيب متى أسلم؟ السنة السابعة. يعني قضى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين في غزوة ماذا؟ خيبر. صحيح. كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3000 أو 2000 4000 أكيد أكيد فيه يعني وضع مئة. كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم روى أبو هريرة؟ روى 5300 وبضعة وسبعين صدق. أحسنت، روى 5300 وبضعة وسبعين حديثا تقريبا كلها صحيحة. طبعا هذا الذي نقل عنه، طبعا هذا الذي نقل عنه مما اجتهد أهل العلم في تقريبه وضبطه على خالد كله صحيح. يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف. ايه صحيح فيما هو صحيح فيما هو حسن فيما هو ضعيف فيما هو موضوع بسبب نقل الرواة عنه، فيما هو غلط مثل لأبي هريرة غلط صحيح أنه من كلام غيره. فحين ننظر في قوله صلى الله عليه وسلم أكتب أصحابي، غلط فيها بعض الرواة حين جاء من رواية الصالح جعله من مسند أبي هريرة، صاب أنه من مسند أبي سعيد كما في الصحيحين لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيد لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيبه. طبعا الحديث معدود في مسند أبي هريرة ولكن لا يصح عن أبي هريرة، إنما من كلام أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الغلط لما كان المسند أبي صالح جعلوا عن أبي هريرة باعتبار كثرة مرويات أبي صالح عن أبي هريرة، مثل هذا كثير. قال أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر، من اسم شرط جازم، من اسم شرط جازم فالزم فعلين، الأول فعل الشر والثاني ثوابه وجزاؤه، ولا يتحقق ثواب الشر إلا بتحقق فعل الشر. يقوم فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشر والفاعل مقدر. ليلة نصب على الظرفية يقوم في ليلة القدر، الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد كون أنفس أزمنا. ليلة القدر تقدم قبل قليل لناس سميت بهذا، وقد قيل في ذلك أقوال أعد علينا بعضا مما ذكرنا. أعد بعض مما ذكرنا في سبب التسمية في ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها. وقيل أن الأجال والأرزاق تكتب فيها، وقيل لأن من أتى فيها بالطاعات وقبل منه صار ذا قدر. قوله إيمانا واحتسابا نصب على الحال، نصب على الحال. ومن يقوم ليلة القدر حال كونه مؤمنا محتسبا إيمانا أي تصديقا بوعد الله وتصديقا بثوابه وطلبا لمرضاته واحتسابا بحثا عن الأجر وعن الثواب، فلا يريد لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في أمر دنيوي ولا بحثا عن مدح الناس وثنائهم. فإذا تخلف واحد من هؤلاء أو من هذين الإيمان والاحتساب فإنه لا ينال الأجر ولا يأكل على الثواب ولو قام الليل كله. قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد جاء في صحيح مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. قوله غفر له هذا ثواب الشر، وقد استدل بهذا بعض النحاة على جواز أن يكون فعل الشر مضارعا وثواب الشر ماضيا، ومنع من هذا آخرون وقالوا لا يجوز هذا إلا في الضرورة والشعر وقالوا عن هذا الحديث بأنه مروي بالمعنى، واستدلوا بما جاء في بعض الطرق يغفر له. والصحيح أن مثل هذا جائز، ولكن لم يكن استعماله في كلام العرب كثيرا، بل كان قليلا. وقد جاء في ما رواه أبو بكر المقري من طريق يوسف بن يعقوب النادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاءت هذه الزيادة في مسند أحمد من طريق بقية قال حدثنا ابن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي انقطاع، فإن لم يثبت سماع خالد بن معدان عبادة، قاله أبو حاتم وغيره. ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بنحو رواية خالد بن معدان، خرجه الإمام أحمد رحمه الله، وفيه ابن عقيل لا تقبل مخالفته. وأكثر العلماء على أن المغفرة للصغائر دون الكبائر، وأن المغفرة لما تقدم من الذنوب دون ما تأخر، وأن لا يغفر لأحد ما تأخر من ذنوبه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عامة الناس فيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم إلا ما استثني بدليل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اتفق على صحته. وهذه المغفرة في قوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه المغفرة للصغائر دون الكبائر، وهذا قول الأئمة الأربعة، وحكاه غير واحد من العلماء إسماء. واستدلوا على ذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي رواية في مسلم عن أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. بينما جاءت شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى إلى أن الأعمال أو إلى أن بعض الأعمال قد تكفر الكبائر، ونفى يكون هناك إجماع، قل ان الاجماع لا يمكن تحققه في مثل هذه المسائل. ورجح رحمه الله تعالى ان المغفره تجمع الصغائر والكبائر، وقال عن الحديث السابق لان هذا الشرط جاءت الفرائض في الصلوات الخمس الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضيه لتكفير السيئات، واما الاعمال الزائده من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر. وقال بأن قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث لأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، وهذا قول قوي. فحين قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلن يرفض ولن يفسق رجع في يوم ولدته أمه، مرة واحدة
قال نعم اتفق على صحيح الحديث أبي هريرة،
ظاهره أنه رجع حتى من الكبائر، لأنه حين قال صلى الله عليه وسلم هي أمي ولدت أمه، واضح جدا أنه ليس عليه شيء من الذنوب والخطايا. ولو كان مقصود من ذلك الصغائر دون الكبائر لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما صدق عليه أنه رجع هي أمي ولدت أمه، لم يبقى مترطخا بيد الكبائر. وحديث الباب رواه مسلم ايضا من طريق ورقاء عن ابي الزناد بلفظ من يقم ليله القدر فيوافقها ايمانا واحتسابا غفر له ما وأكثر الأحاديث ليس فيها فيواصفها وليست هذه اللفظة قيدا. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواياه أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومناسبة الحديث الترجمة واضحة، ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان واضحة، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أجمل بعض فوائد الحديث، فإن الأولى أن الأعمال من مسمى الإيمان، فهذا الحديث من جملة أدلة على السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وهذا التعريف للإيمان هو أصح تعريف لأهل العلم، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص، وهو أصح من التعريف المشهور، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لأن هذا التعريف في نقص، مواد في النقص.
على لا خالد
لقد أقول في زيادة ونقص، في زيادة التعريف قول باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالأركان، تعريف الأول أصح.
لا
طب نعم لن ينفع عمل القلب، صحيح
طب واحسن،
لأنه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان، حصر الأقوال باللسان وحصر أعمال القلب بالاعتقاد وحصل الأعمال بالجوارح، بينما التعريف الأول قوله وعمل، قول القلب واللسان ما هو قول القلب؟ تقدم اعتقاده. وعمل القلب ما هو عمله؟ إخلاصه ومحبته وخوفه ورجاءه. وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا التعريف تعريف جامع يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإخلاص شرط لقبول العمل، فيما دل على ذلك القرآن. أنا أولا من أخذ هذه الفائدة أن الإخلاص شرط للعمل واحتسابا، ما دل على ذلك من الكتاب؟ دل كثيرة جدا، لأن أخلصوا وأصوبوه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فيما هو أوضح، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا ما فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فليس له أجر ولا حظ ولا نصيب. ونحن نعلم أن أول الثلاثة الاستعراض للناس كانت أعمالهم من أعظم الأعمال ومن أعظم القرب، هذا قرأ القرآن وهذا جاهد وهذا أنفق، لكن هذا جاهد يرى مكانه، وهذا أنفق يقال هو جواد، وهذا قرأ القرآن يقال هو قارئ، وعلم يقال هو عالم، فتسعر بهم النار. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله جل وعلا بالإخلاص. من فوائد الحديث الرد على المرجئة، ما وجه هذا؟ هلا نسمك أحمد، الأخ أحمد، ما وجه هذا؟ في الرد على المرجئة تابع لما قبله، لكن تفضل تغيرت الصيغة، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإعمال داخل في الإيمان، ففيها الرد على المرجئة. ومن فوائد الحديث أيضا الرد على الجبرية والقدرية، ما وجه هذا؟ نعم زي نعم من يقول إذا وجه الرد على الجبرية والقدرية؟ نعم له إرادة وله مشيئة، نعم مثال القدرية يقول العبد يخلق فعل نفسه. من فوائد الحديث أيضا سعة فضل الله جل وعلا، حيث قال صلى الله عليه وسلم ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن نعلم أن ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من عبادة 83 عاما وأربعة أشهر، فضل عظيم وثواب كبير ثم وفقه الله جل وعلا لقيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا. وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان على الصحيح، ولا تكون على الصحيح إلا في العشر الأواخر، وأرجاها الأفراد، وأرجى هذه الأفراد ليلة 27 الصحيح أنها تتنقل في ليالي العشر، قد تكون في هذا العام ليلة 27 وفي العام القادم تكون ليلة 25، وهذا الذي ذهب إليه أحمد وغيره من أهل العلم. ومن فوائد الحديث أن ظاهر يقتضي أن من وافق ليلة القدر غفرت له ذنوبه كلها كبائرها وصغائرها، وهذا اختيار أبي محمد ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. وقد تقدم قول الأئمة الأربعة في هذا. ومن فوائد الحديث مشروعية الاجتهاد في الأعمال الصالحة. من فوائد الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، قال الله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، وفي غير ذلك والله أعلم. نعم. نعم تقدم يقول ان هل الشرط جاء في الفرائض، وفي الفرائض مع ترك الكبائر مقتضيه تكثير السيئات، واما الاعمال الزائده التطوعات فلا بد ان يكون لها ثواب اخر. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا لا اشكال في صحته، وما تاخر الروايه الوارده في هذا الباب شاذه، رواية ثلاث من رواية يوسف بن يعقوب قد تقدم في ذوله، رواية الثانية من رواية خالد المعدان عن عبادة في انقطاع، رواية الثالثة من رواية عبد الله بن حميد العقل عمر بن أحنان، ولا يقول تفرد بن عقيل ولا مخالفة، فلا يقول تفرد ناهيك عن مخالفته. نعم. نعم نعم فاغفر لي ما قال، يعني إذا فعلت ذنبا فيما تأخر مما بقي من عمري فوفقني للتوبة لذلك واغفر لي ذنبي وخطيئتي، فهذا دعاء ولا حرج في ذلك. هو نفي المغفرة لما تأخر ليس عاما، نحن نتكلم على هذا الحديث، وأنا الحديث الواردة في هذا وما تأخر كلها معلولة، ولأننا فنحن نعرف أن من صلى يوم عرفة كفر له سنة ماضية سنة القادمة، كفر عنه وما تأخر، لكن التكفير المطلق إذ ما كفر الذنوب مطلقا تقدم أن هذا خاص بالنسبة لنا، وأن الله إذا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. إذا تاب الإنسان غفر له ذنوب، فإن عاد للذنوب عادت عليها سيئه عملها الان، فكتب الله عليه ولعمل عملا صالحا كفر عنه هذه السيئات التي فعلها. نعم. ما ورد ان الانسان كان يقوم الليل كله، ولا ورد هذا صريحا، انما يفهم من الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر انه كان يقوم الليل كله، ولكن لازم يكون ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، أن صلى إذا دخل في الحواشي العشر الأواخر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، فلا ليس صريحا كأنه كان يقوم الليل كله، لكن يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معظم الليل، وإحدى كان يقوم مستيقظا لكن لا يصلي الليل كله، وهذا متبادر للجنة. ولكن واضح ان قال ايقظ اهله ان الاهل كانوا ينامون، كانوا ينامون، كذلك حين نام النبي صلى الله عليه وسلم وراء ليله القدر ظاهر انه نام، لكن في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال بان صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء لا ينام حتى الفجر؟ هذا لا اعلم صريحا، لكن قد يفهم من بعض الاحاديث كقوله حديث عائشه ايقظ اهله واحيا ليله، وقد يقال انه احيا معظم الليل. نعم.
أي الليلة قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه تفعل عن سيئات، إذا كانت الكبائر تكف عن الصغائر، لكن ليس في الآية نفي لكون الإنسان تكف عنه سيئاته بالأعمال الأخرى، فهذا قبول وذاك قبول آخر. نعم إيه تقدس القرية من هذا الكبائر، وإذا عمل من الأعمال الصالحة كفرت عنه ما جاء فيها من الأحاديث من الصغائر والكبائر، وليس كل عمل من الفضائل يكفر الكبائر، لما جاء في الأحاديث أن هذا من عمله كفر عنه ذنوبه وسيئاته وخطاياه. نعم إيه نعم، إذا قام مع الإمام دخل في هذا الحديث ومن يقوم ليلة القدر من الثيابين، إذا صلى القيام مع الإمام فقد دخل في هذا الحديث، شرط يكون قيام مع الإمام إيمانا واحتسابا. نعم ولا يصلي بعده نقتصر في مبعد على أن المشروع لا يزيد على 11 ركعة، كما في الصحيحين عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا ثلاثة أسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي أربعا ثلاثة أسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي ثلاثة. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود ولا يزيد على 11 ركعة، كان القيام ويقول حينئذ الوقت. هذا من التعريف، لأنه لو قيل يكون يتبي الجناب غير هذا ربما لا يعرف، لكن لا يحسن علم الحديث يظنه مجهولا أو يضعف هذا الحديث بناء على أنه لا يعرفه، هذا من دور التعريف. فاسمعي بن علي كان يغضب إذا قلت معنى العيد يتبث إلى أمه، ولكن إذا كانت ليس مناسبة اسمعي بن علي هكذا اشتهر وعرف بين المحدثين، لأنه لو قيل اسمعي بن علي قد لا يعرفه، من لا يحسن هذا العلم ولا يحسن هذا الباب ومن لا يحفظ الأسماء ولا الكنى ونحو ذلك، فيقال من باب التعريف وليس من باب التنازل. قال كان رجل يقيل له فقام رجل يديه طول على وجه التعريف قالوا هذا كما في الصحيحين. يدخل الجنة أحدكم بعمله جزاء بما كان عمله، هنا سببية يدخل الجنة أحد منكم بعمله، المنزل هنا باء العوض. نعم بعض العلماء يقول بأن الليلة إذا قيل ما قبل الزوال وما بعد الزوال يقال البارحة، هذا قول جماعة من أهل اللغة. والله نعم لكن ما على رواية صحيح، هذا رواية شاذة هذا الباب، فقيل الاستناد بسبع كبائر هذا رواية هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم ليلة القدر بطول القيام طول القراءة طول الركوع والسجود، فما كان يهز قراءته كهز الشعر ولا كان ينقر صلاته كنقر الغراب، فيطيلون إذا طال القراءة طال الركوع والسجود. أما الآن ففي العشر الأواخر يصلون أول الليل ركعات معدودة بقصر في القراءة قصر في ركوع السجود، وفي آخر الليل يصيرون القراءة في ركوع السجود، ومفروض أن الطول هذا يكون عاما من أول الشهر إلى نهاية الشهر، هذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. إذا أراد يجتهد في العشر الأواخر لا يجتهدون في طول الكيفية الزمنية، إنما يجتهدون في الكيفية، يصلون القراءة يصلون الركوع السجود مقتصرين على 11 ركعة ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، ولا بأس بأن يطيل أو يكثر عدد الركعات كما قول الجمهور لا حرج في ذلك، لكن بما أنه يبحث عن الحق ويبحث عن الاتباع فخار الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على ذلك فبعض العلماء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم للأعراب صلاة الليل مثنى مثنى إذا خذ الصلح أوتر بواحدة متفق عليه من حديث ابن عمر. لكن هذا